لقد حصل في يوم من الأيام أن أقسمت بالله ثلاثا ألا أعمل هذا الشيء، لكن والدي أصر علي بالعمل ففعلت، ماذا يجب علي؟ جزاكم الله خيرا.
عليك أن كفر في يمين إذا حلفت أنك لا تعمل هذا الشيء وهو مباح في نفسك، كأن حلفت أنك لا تكلف فلان أو لا تزور فلان أو لا تأكل طعام فلان، وليس هناك مانع شرعي من زيارته ولا تأكل طعامه، ثم رأيت أن تزوره وتأكل طعامه أو أكد عليه والدك بذلك فإنك تكفر عن يمينك، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام كما بينه الله في كتابه العظيم في سورة المائدة. وهكذا لو ما أزم عليك والدك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إن كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذه السنة، إذا حلفت على شيء ثم رأيت المصلحة في الحلم فإنك تحلف وتكفر عن يمينك بما شرع الله عز وجل في قوله سبحانه في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله بلغة أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا أحلفتم وأحفظوا أيمانكم. الآية وبين سبحانه وتعالى أن الكفارة هي ما بينه جل وعلا من عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني عتق رقبة. فمن عجز عن هذا لم يستطع صام ثلاثة أيام. والناس أعلم بأحوالهم، فإذا رأى أن يمينه تشق عليه أو فيها ضرر عليه أو فيها إغضاب لوالده أو لأمه أو نحو ذلك، أو رأى مصلحة في حين الحلف فيها لعبد آخر، كفر عن يمينه وأتى ما هو الأفضل والأصلح، إلا أن يكون إثما فعليه يحضر الإثم. فلو كما لو قال: والله لا أشرب الخمر، والله لا أدخن، فإن في هذه اليمين قد أحسن في هذه اليمين، الواجب عليه تنفيذها وعدم الحلم ولو قال له والده وحده، ليس يطيع والده ولا غير والده، لأن التدخين محرم فيه مضار كثيرة، وشرب الخمر كذلك محرم بالنص من القرآن والسنة، فلا يجوز له أن يعود إليه حتى ولو أحلى. الواجب أن يحذر التدخين ويحذر الخمر ولو لم يحلف، فإذا حلف صار تأكيدا لذلك، فليس له أن يحلف ولو حنف وفعل، فعليه كفارة اليمين مع الإثم ومع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قلت في أول السؤال: يا مولاي، هذه كلمة ينبغي تركها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا يقول أحد لا يقول أن أحد مولاي فإن مولاكم الله. وقال للعبد: لا يقول ربي ولا يقول سيدي ومولاي، وقال يقول لسيدي المدينة ومالك. فأخذ بعض العلماء أن النهي ليس للتحرير فيه لا يقول مولاي، لأنه صلى الله عليه وسلم أذن للعبد أن يقول سيدي ومولاي، فالعبد له شأن والناس له شأن، فالأولى تركها بكلمة ولا حول ولا قوة تركها. أما المملوك فله أن يقولها لسيده: يا مولاي أو يا سيدي، لا بأس أن يقولها، أو يا عمي كما يقول الناس. أما أنت وأنت لست مملوكا فتخاطب الناس بغيرها، تقول يا فلان أو يا أبا فلان أو يا شيخ فلان أو يا طالب فلان أو ما أشبه ذلك، تخاطبه بالألقاب المعروفة غير مولاي وغير سيدي، حتى سيدي تركها أو لا، لأن الله صلى الله عليه وسلم قال لما قيل يا سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى، كره أن يخاطب بهذا، وإن كان هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام هو أفضل الناس، لكن خاف أن يغلو فيه، خشي عليه من الغلو، فقال قولوا، فقال السيد الله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ما لا يستهوي لكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل، يعني عبد الله ورسول الله، مع أنه سيد ولد آدم كما رسول الله، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأفضل خلق، ولكن تواضعا من عليه الصلاة والسلام وخوفا على أمة من الغلو أرشده إلى أن لا يخاطب بقول يا سيدنا. أما إذا قيل وسيد ولد آدم أو قيل سيدنا فلا بأس لغير خطاب الله، لأنه قد توفي عليه الصلاة والسلام وكره هذا في حياته أن يخاطب بهذا عليه الصلاة والسلام. أما إذا قال واحد منا بهم سيدنا محمد أو اللهم صل على سيدنا فهذا لا بأس له، لأنه حق ليس فيه محذور، لكن لا يقال في الأشياء التي وردت ليس فيها رسل، لا يحدث في أشياء شرعها الله ليس فيها السيادة، بل يقتصر على الوارد، فلا يقال في الأذان يخلون سيدنا محمد رسول الله، ولا يقال في الأذان في الإقامة كذلك، لأن هذا ليس في الأذان ولا في الإقامة، فيقتصر على الموارد، يقال أشهد أن محمد رسول الله في الأذان والإقامة، هكذا في التحيات اللهم صل على محمد، هذا كذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله، في التحيات في التشهد، لأن هذا هو الوارد، فالأفضل أن لا يقول ذلك، وهكذا في الأذان لأنه ورد بغير ذكر السيادة، فيكون كما كان المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، هكذا كان المؤذنون في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أصحاب، فعلينا أن نسير على نهجهم في ذلك، هذا هو المشروع لنا، لكن في عرض كلامنا العادي عند ذكر الحديث وعند ذكر صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد أو في الخطبة لا بأس بذلك ولا حرج في ذلك، من قالها فلا حرج ومن تركها فلا حرج، ولا ينبغي يظن في حق من تركها أنه جافي، هذا غلط، ومن قالها فلا بأس ومن تركها فلا بأس، فإذا قال اللهم صل على نبينا محمد أو على عبدك ورسولك محمد فكله حق كله صحيح وكله طيب، ولا لم يقل سيدنا، وإن قال اللهم صل على سيدنا محمد أو سيدي ولا آدم فكله حق لا بأس بذلك، كله حق مشروع. صلى الله